أسعدتم أوقات نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الجمعة 15 من آب 2025، التي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع تحيات كارولين الحج وسلام اللحام وشادي عقاد.
طابت أوقاتكم في عناوين هذه النشرة: تنفيذ حص سلاح ينتظر خطة الجيش، وحزب الله مواقف عالية السقف، الشيخ نعيم قاسم: القرار الحكومي سيؤدي إلى حرب أهلية، وأرجأنا النزول إلى الشارع إفساحا في المجال للتعديلات، موجة ردود على كلام قاسم لا للتهديد وللمقامرة بلبنان، قائد الجيش يتفقد موقع الانفجار في مجدل زون، وسقوط محلقتين إسرائيليتين في كل من بنت جبيل والخيام، الراعي في عيد انتقال مريم العذراء لإرادة صادقة باتجاه فكر وطني جامع، قرار القاضي شعيتو هل يفتح الباب لاسترداد الودائع، تقرير يلقي الضوء، إسرائيل تستعد لاحتلال غزة على مراحل، وترامب يطلب من نتنياهو تسريع العمليات العسكرية، قمة ترامب بوتين حول أوكرانيا في ألاسكا اليوم، ولافروف: لا تكهنات ونتسلح بحجج واضحة. القرار الحكومي الحاسم بحصر السلاح اتخذ، التنفيذ ينتظر خطة الجيش التي ستحضر على طاولة مجلس الوزراء في 2 أيلول، ليحط في الوقت الفاصل المفادان الأمريكيان توم باراك ومورغان أورتاغس في بيروت مبدئيا مطلع الأسبوع المقبل، وفي وقت لاحق الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، ليأتي الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ويطلق رسائل نارية لمن يهمه الأمر، فحذر من أن يؤدي تطبيق القرار الحكومي إلى حرب أهلية وفتنة داخلية، وعزى قاسم عدم اللجوء إلى الشارع حتى الساعة إفساحا في المجال أمام تعديلات على القرار الحكومي. الحكومة ليست بوارد التراجع أو بوارد إجراء تعديلات، فالتزام الدولة تجاه الداخل كما المجتمع الدولي ليست للمساومة لما لها من تداعيات رغم المعالجة بهدوء. فما هو المسار الآتي بعد كلام قاسم؟ هل بات لبنان متجها إلى خضات سياسية وأمنية وسط المشهد الملتهب في غزة، حيث تستعد إسرائيل لاحتلال القطاع؟ أما دوليا فتتجه الأنظار إلى قمة ترامب بوتين في ألاسكا حول الحرب الأوكرانية، ليبقى احتمال نجاحها ضئيلا.
إذن في كلمة للمناسبة 40 للإمام الحسين، أطلق الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم مواقف شديدة اللهجة، معتبرا أن الحكومة تخدم المشروع الإسرائيلي، وأن قرار الحكومة يسهل قتل المقاومين وطردهم من أرضهم، محذرا من أن تؤدي قرار أو أن يؤدي قرار الحكومة إلى حرب أهلية وفتنة داخلية. وأعلن قاسم أن حزب الله وحركة أمل اتفقا على تأجيل خيار النزول إلى الشارع والتظاهر إفساحا في المجال أمام النقاش والتعديلات على قرار الحكومة.
هذا القرار الحكومي يعني تسهيل قتل المقاومين وأهلهم وطردهم من أرضهم وبيوتهم. كان على الحكومة أن تبسط سلطتها بطرد إسرائيل أول، كان على الحكومة أن تعمل على حصرية السلاح بمنع الإسرائيلي أن يكون متواجدا أو أن يكون سلاحه متواجدا على الأرض، لكن هذه الحكومة تنفذ الأمر الأمريكي الإسرائيلي بإنهاء المقاومة، ولو أدى ذلك إلى حرب أهلية وفتنة داخلية.
ردود الفعل تولت على كلام الشيخ قاسم. وزير الصناعة جو عيسى الخوري قال إن الحرب في لبنان ليست لعبة فردية، قرارها لا يكتب بحبر طائفة بل بتوقيع الوطن كله، الميثاقية ليست بندا في الدستور، هي روح لبنان التي تحميه من أن يتحول إلى غلبة طائفة على الطوائف الأخرى، لذلك يجب ألا تتحول الميثاقية إلى سلاح تعطيل، بل هي ضمانة بقاء، ومن يحولها أداة للابتزاز يفرغها من معناها.
وفي موقف متقدم للتيار قال نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون الخارجية ناجي حايك إن تسليم السلاح ليس خيارا ليرفض أو يقبل، بل هو قرار حكومي مستند إلى الدستور والقضاء، ومخالفته يعاقب عليها القانون.
النائب أديب عبد المسيح اعتبر أن خطاب قاسم بالتهديد والوعيد لا يبني وطنا ولا يحمي استقرارا. لبنان لا يدار بمنطق إما معنا أو فالخراب، بل بالشراكة واحترام الدولة والقانون.
النائب أشرف ريفي حذر حزب الله من تكرار التهديد بالحرب الأهلية، إذ إنها كارثة كبيرة على الجميع وبخاصة على بيئة الحزب، بعد أن عاد وأدمى كل المكونات اللبنانية، داعيا حزب الله وقيمة قيادته إلى العودة إلى الوطن وكان في الدولة والخروج من التبعية الإيرانية.
النائب غياس يزبك أشار من جهته إلى أن الشيخ نعيم يقاتل إسرائيل كلاميا ويدمر لبنان عمليا بعدما أقعدت الحرب حزبه وأخرجته من الخدمة وحولته إلى ظاهرة صوتية. وأضاف يزبك: لا تهددنا يا شيخ بالكربلائية، فنحن في خضم مقتلة عامة ولا علاقة للعدمية القاتلة التي زيشتم نفسكم ولبنان في محرقتها بالفعل الكربلائي وروحيته السامية. ارحموا البيئة الحاضنة الشهيدة وارحموا لبنان.
النائب وضح الصادق كتب على منصة إكس: السلم الأهلي ليس موضع ابتزاز أو شد عصبي مذهبي، وحياة اللبنانيين ليست بيد حزب أو فريق أو طائفة. من الآن فصاعدا حياتنا وأمننا ورفاهيتنا وازدهارنا بيد الدولة اللبنانية، والسلم الأهلي إرادة وطنية لحماية الشعب والجيش والدولة.
النائب إبراهيم منيمني سأل: هل يجرؤ نعيم قاسم على القول لجمهوره إن تسليم السلاح حاصل وإن حزب الله بحد ذاته لا يخفي ذلك، وأن يشرح لهم ماذا تعني لن نسلم السلاح إلا كفى مقامرة ومغامرة بالبلاد والعباد؟
رجل الأعمال بهاء الحريري جال في حديث لإذاعتنا على أكثر من ملف، من حصرية السلاح إلى بناء مشروع الدولة الذي استشهد من أجله الرئيس رفيق الحريري، سائلا: ماذا فعلتم بتضحيات الرئيس الشهيد؟ تقرير للزميلة جوزات الحاج.
جملة من المواقف أطلقها رجل الأعمال السيد بهاء الحريري عبر إذاعة صوت كل لبنان تناولت أكثر من ملف حساس، في مقدمه حصرية السلاح وسوريا في حقبة الرئيس المخلوع بشار الأسد. الحريري أكد أن الرئيس الشهيد رفيق الحريري تمكن بتضحياته وبدمائه من إخراج النظام السوري من لبنان الذي تسبب بكوارث كبيرة للبنانيين والسوريين.
أكثرية القيادات في العالم تمكنت من التغيير في حياتها، ولكن قليل من القيادات الناجحة تمكنت من إحداث تغييرات حتى بعد رحيلها. والد الرئيس الشهيد رفيق الحريري رحمه الله تمكن بتضحياته وبدمائه من إخراج النظام السوري المجرم من لبنان، ما شكل بذلك انتصارا كبيرا للبنان، ولو استفادوا من هذه التضحية لكان ذلك كفيلا بتحقيق نقلة نوعية للبنان.
الحريري رأى أن حزب الله لم يكن ليمتلك كل تلك الترسانة من الأسلحة والصواريخ المدمرة إلا بعد صفقات عقدها البعض معه وتناسوا تضحيات الشهيد رفيق الحريري.
في الوقت الذي سارع البعض بعد استشهاد والد رحمه الله إلى صفقات سياسية مخزية ومحصصات في المناصب مقابل التنازل عن دماء وتضحيات والد الشهيد رفيق الحريري من أجل مصالحهم الشخصية ومكاسبهم السياسية. إن حزب الله لم يكن ليمتلك كل تلك الترسانة من الأسلحة والصواريخ المدمرة إلا بعد صفقات عقدتموها معه، فقدمتم مصالحكم في منصب هنا أو وزارة هناك على مصلحة لبنان وأمن اللبنانيين، فأعطيتم حزب الله ما يريد من غطاء سياسي رغم كل الأذى الذي سببه للشعب اللبناني. ولاحقا بمشاركتي في جرائم الشريعة بحق الشعب السوري الشقيق بقتاله إلى جانب نظام الطاغية المخلوع، فأذيتم والد الشهيد مرتين، الأولى بعقدكم الصفقات على تضحياته، والثانية بتأمينكم الغطاء لحزب الله حليف الأسد المخلوع. لقد مرت سنوات على تحالف الفساد والسلاح الذي كنتم أساسا فيه، فأوصلت لبنان إلى أسوأ انهيار اقتصادي في تاريخه، إضافة لعزلة عربية ودولية لم تنفك عن لبنان حتى اليوم. والحقيقة التي يشهد عليها الجميع داخل وخارج لبنان اليوم أن لبنان وبسبب سياساتكم وصفقاتكم وتسوياتكم تصدر الدول الأكثر فسادا فيما خسرت الليرة قيمتها وضاعت ودائع اللبنانيين في المصارف، وازداد تصنيف لبنان من سيء إلى أسوأ على مستوى السندات الحكومية.
واعتبر الحريري عبر صوتك للبنان أن تحالف الفساد والسلاح أوصل لبنان إلى أسوأ انهيار اقتصادي في تاريخه، إضافة إلى العزلة العربية والدولية.
اليوم ماذا فعلتم في مشروع الدولة الذي استشهد من أجله والدي الشهيد رفيق الحريري؟ والحقيقة إن من كان مؤتمنا على القصاص لدم الوالد الشهيد رفيق الحريري وفرط في الأمانة لا يستحق أي تعاطف أو احترام، لأنه تنازل عن دماء والدنا الشهيد دون وجه حق وتخلى عن مشروعه الوطني لينال لبنان سيادته واستقلاله ونعم اللبنانيين بدولة مؤسسات تصون العيش المشترك.
في المقابل اعتبر العلامة السيد علي فضل الله في خطبة الجمعة أن القرار الحكومي القاضي بحصية السلاح بيد الدولة صدر من دون أن يتضمن أي خطة دفاعية يطمئن معها اللبنانيون بأن دولتهم قادرة على التصدي للأخطار ومن دون أي ضمانات للانسحاب الإسرائيلي. وعن زيارة رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني بيروت، أوضح فضل الله أن هدفه هو تأكيد عمق العلاقة التي تربط بين إيران ولبنان، مشددا على أنه يدعم الدولة في قرارها بما يتعلق بمنع التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية شرط سريان القرار على الجميع دون ما تمييز.
تفقد قائد الجيش رودولف هيكل موقع الانفجار في وادي مجد الزون زبقين الذي أدى السبت الماضي إلى استشهاد 6 عسكريين، كما زار بعدها قيادة اللواء 5 في البياضة.
وفي الميدان سقطت محلقة إسرائيلية على سطح مبنى مستشفى صلاح غندور في منطقة صف الهوى في مدينة بنت جبيل وأخرى في حي العين في بلدة لخيام. إلى ذلك تقوم قوات الجيش الإسرائيلي بأشغال توسعة في تلة المرج الواقعة عند أطراف وادي هنين قبالة بلدة مركبة.
هذا وأدانت بلدية عيترون الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف عصر أمس أحد عناصر شرطة البلدية في أثناء قيامه بواجبه الوظيفي، ما أدى إلى إصابته بجروح من جراء استهدافه بطائرة مسيرة بينما كان على متن دراجة نادرية تابعة للبلدية، واضعة هذه الجريمة في عهدة الجهات الرسمية المعنية لمتابعتها واتخاذ التدابير المناسبة.
ماذا الآن في المواقف في عيد انتقال مريم العذراء؟
رأى البطريرك مارب شارة بطرس الراعي في خلال ترأسه القدس الإلهي لمناسبة عيد انتقال مريم العذراء في ديمان أنه إذا قبل لبنان واقع ألمه بتواضع وتوبة وإذا سلك طريق الحياد يكون قادرا أن ينتقل من زمن الانهيار إلى زمن القيامة ومن الفراغ إلى البناء، موضحا أن هذا الهدف يقتضي إرادة وطنية صادقة للخروج من ذهنية المحاصصة والتعطيل.
نصلي من أجل جميع المسؤولين كي يوقظ الله فيهم الحس الوطني. إذا قبل لبنان واقع ألمه بتواضع وتوبة وإذا سلك طريق تنقية الذاكرة والحياد يكون قادرا أن ينتقل من زمن الانهيار إلى زمن القيامة ومن الفراغ إلى البناء. هذا يقتضي منا جميعا إرادة وطنية صادقة للخروج من ذهنية المحاصصة والتعطيل والانغلاق، ولبنان مشروع ثابت لدولة مدنية عادلة.
رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان كتب على منصة إكس: في عيد السيدة العذراء نتمنى للبنان أن ينعم بالاستقرار والازدهار وأن تسود بين أبنائه مبادئ روحية المحبة والتسامح وترسيخ روح المواطنة والانتماء الوطني. كل عيد واللبنانيون وأبناء الطائفة المسيحية بخير.
وفي عيد انتقال السيدة العذراء كتب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على حسابه على إكس: أطلب من السيدة بعيدة تنصر الحق، وين الحق ورولان بالحبس، بس لأنه ما عمل صندوق أسود وحارب السوق السوداء بالحبس، لأنه عهد الإصلاح قرر أنه هيك بعين مدير غيره للكازينو.
ماليا قرار إلزام عدد من الأشخاص بإيداع مبالغ في المصارف اللبنانية تعادل تلك التي حولوها إلى الخارج يفتح باب التساؤل، فهل يعطي أملا للبنانيين باستعادة ودائعهم؟ تقرير لغايال غالب.
في توقيت دقيق ترزح فيه البلاد تحت وطأة تداعيات الانهيار المالي وما يرافقه من فقدان الثقة بالمؤسسات لا سيما النظام المصرفي، جاء قرار النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو القاضي بإلزام عدد من الأشخاص بينهم مصرفيون بإيداع مبالغ في مصارف لبنانية تعادل التي قاموا بتحويلها إلى الخارج في خلال الأزمة وبالعملة ذاتها في خلال مهلة شهرين كمحاولة لكسر الجمود القضائي والمالي. صوت كل لبنان قرأت في القرار مع الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور لويس حبيئة الذي شدد على ضرورة تنفيذه مشيرا إلى أنه يوازي بأهميته ملف حصريات السلاح.
هذا قرار أنا برأيي منتظر من بداية العهد وقبل بداية العهد، برأيي يمكن ولازم تنفيذه، لأنه ليش ناس بدها تحول وناس ما فيها تحول؟ وين المساواة بين اللبنانيين؟ في موجة جديدة تجاه لبنان وعم تشوفي قصة قضية توحيد السلاح والآخرين، إن هذا صار وقته، عم نجرب بلبنان ننتقل إلى وضع جديد ونفتح صفحة جديدة. انطلاقة العهد الجديد والحكومة الجديدة رح تبين بمدى تنفيذه لهالقانون هذا، وبتأمل من سعادة المدعي العام أن ينفذ 100% وما يخاف من حدا. هذا إذا ما نفذ يكون في شيء عجز، والعجز كثير خطير بأهمية عجز توحيد السلاح.
وفيما يتعلق بأسماء الأشخاص المعنيين أو المتورطين أوضح حبيئة،
أنا برأيي مش ضروري إذا كشفت عال عظيم ضروري نحن بهمنا نكون عنا، يعني ما بدنا نقتل النطور، هل هني بالقضاء يصطفر؟ أنا أقول بهمني يجونا الأموال لنرد للبنانيين أموالهم. هلا إذا بيقولوا هم وبيلحقوهم قضائيا فليكن، إذا ما رجعوهم خلال شهرين في مدعي العام المالي بيعمل دعاوى عليهم وساعتها ما رح يقدروا يهربوا. هذا افتراضا إنه القانون سيطبق في لبنان، بيقدر يجبرهم أكيد بيجبرهم إذا ما عملتوا هالشيء يعني أنتوا عم تخالفوا التعاميم القضائية، وبالتالي عم تكونوا أنتوا عم تميزوا حالكم عن بقية اللبنانيين. ليه؟ هذا الشيء كتير خطير، وإلا بكرة الشريعة الغاب.
هذا القرار بمثابة امتحان للعهد الجديد، فهل سيثبت قدرته على إعادة بناء الثقة واسترجاع أموال المودعين، أم سيقتصر على قرارات شكلية لا تعيد جنى العمر المسروق؟ غايال غالب، صوت كل لبنان.
وفي سياق هنا النائب فؤاد مخزومي النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو على قراره، إلا أنه قال عبر إكس: رغم أن القرار يبدو خطوة في الاتجاه الصحيح، إلا أن غياب إطار قانوني واضح يثير القلق من أن يكون مجرد بروباغندا أو جزءا من مسار غير شفاف، على الرغم من أن القرار يأتي بالتزامن مع الشروع في عملية الإصلاحات التي تمثلت بإقرار قانون رفع السرية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف وقرار مجلس الوزراء التاريخي بحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الأمنية فقط، وسيكون له انعكاسات إيجابية جدا من نواحي عدة، أهمها شطب لبنان عن اللائحة السوداء واللائحة الرمادية وعودة الانتظام المالي وبدء إيجاد حلول لمسألة أموال المودعين. وتابع مخزومي: نتمنى أن تكون المعلومات المرتبطة بكل عمليات سحب وتحويل واستلام الأموال التي حصلت منذ العام 2019 بين يدي المدعي العام، ويجب أن يتم الضغط على المصرف المركزي وعلى لجنة المصارف على لجنة الرقابة على المصارف لتزويده بها تمهيدا لتطبيق القرار، وضعه حيز التنفيذ واسترداد الأصول المسروقة أيضا.
أكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشار الأسمر الحرص على الاستمرار والعمل الجاد من أجل تحصيل الحقوق المستحقة للموظفين، وذلك بعد قرار وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد بإشراك الموظفين المتعاقدين لدى البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرا وتمكينهم من الاستفادة من تقديمات الضمان الاجتماعي، معتبرا هذا القرار خطوة جدية في سبيل بناء دولة المؤسسات.
أما تربويا، فأعربت نقابة المعلمين عن استغرابها لعدم إقرار مجلس الوزراء مشروع اعتماد مالي لصالح صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، رغم الاتفاق الواضح الذي تم بين وزير المالية ياسين جابر والنقيب نعم محفوظ. وطالبت النقابة وزير المالية بالإسراع في إحالة المشروع إلى مجلس الوزراء، وإلا ستلجأ إلى الاعتصام للمطالبة بإنصاف الأساتذة.
من جهة ثانية، أشار أشار النائب بلال عبد الله عبر حسابه على منصة إكس إلى أن القليل من المؤسسات تتبع الشروط المتعلقة بسلامة وصحة العمل، مؤكدا أن وزير العمل محمد حيدر سيعمل على توسيع وتفعيل جهاز التفتيش في وزارته وإقامة دورة تأهيل مستمرة حتى لا تتكرر المآسي.
بعد وفاة سوري في سجن رومي من جراء ذبحة قلبية، أشار مفتي محافظة بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي إلى أنه منذ عام 2022 توفي أكثر من 40 موقوفا في سجن رومي بسبب الإهمال الطبي، داعيا وزير العدل فيزياء إلى زيارة السجناء في رومي لتقدير الواقع بنفسه، وقال البقاء في القصور ومعالجة المشاكل عن بعد خطيئة، والسؤال لو كان أولادكم في السجون هل ستكون قراراتكم هكذا؟
قضائيا استدعت المباحث الجنائية المركزية ويليام نون شقيق شهيد فوج الإطفاء في انفجار مرفأ بيروت الجنون إلى التحقيق بعد الإخبار المقدم ضده بجرم إثارة النعرات الطائفية وخرق قانون التعامل مع إسرائيل.
وتعقيبا قال نون إن الاستدعاء لا يغير من التزام القانوني، لكن لا يمكن إنكار أنه يحمل طابعا مستغربا، خاصة أن الجميع يعرف جيدا من أين تأتي العمالة لإسرائيل، ولا أرى أي منطق في اتهامي بذلك استنادا إلى الكلمة التي ألقيتها.
أعلنت هيئة أوجيرو حدوث عطل في سنترال الباروك ما أدى إلى توقف الخدمات في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة.
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن تدابير سير من جراء عملية تعبيد الطريق المتفرع من جسر سليم إسلام من الجهة الغربية المؤدي إلى جادة صائب سلام من اليوم ولغاية الخامسة من فجر الاثنين، وبموجب التدابير سيجري قطع وتحويل السير الآتي من سليم إسلام باتجاه جادة صائب سلام كورنيش المزرعة يمينا إلى مفرق تافولا، حيث سيتم قطع السير متجه نحو كورنيش المزرعة، كما سيتم تحويل السير إلى شارع بشير جنبلاط تقاطع طلعة يزبك صعودا باتجاه الأليو.
فيما وضع الجيش الإسرائيلي خطة تفصيلية لاحتلال مدينة غزة على مراحل، أفاد مراسل قناة العربية بأن الجيش الإسرائيلي استخدم روبوتات لتفجير منازل في خان يونس.
وأفادت صحيفة يدعوت أحرنوت بأن الأولوية النظامية في الجيش الإسرائيلي تلقت تعليمات للاستعداد لإجراء مناورات جديدة في القطاع.
ونقلت إسرائيل اليوم عن مصدر مقرب من البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من نتنياهو تسريع العمليات العسكرية في غزة.
توازيًا نقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن سفير إسرائيلي سابق أن المكانة الإسرائيلية الدولية في وضع حرج وأن الهجمات على الحكومة غير مسبوقة، موضحًا أن أغلبية الإسرائيليين تعتقد أن الحرب يجب أن تنتهي إذ أن العزلة الآن أعمق وأوسع وأخطر من أي وقت مضى.
وفي استطلاع أجرته صحيفة معاريف الإسرائيلية بلغت نسبة الإسرائيليين الذين يخشون من أن يؤدي استمرار الحرب في غزة إلى تآكل التماسك الاجتماعي وتضرر وضعهم الاقتصادي إلى أكثر من 60%.
صحيفة الجارديان البريطانية نقلت عن السفير الأمريكي في إسرائيل أن توقيت دعم الغرب للاعتراف الفلسطيني أضر باحتمال التفاوض على التسوية في غزة. واليوم أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن الخطط الإسرائيلية تهدد الفلسطينيين بالإخلاء القسري من غزة وهو جريمة حرب.
دعت الخارجية الألمانية الحكومة الإسرائيلية إلى وقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية، وذلك بعدما قال وزير المالية الإسرائيلي بسلائيل سموتريتش إنه سيجري تنفيذ خطة لبناء الآلاف المنازل التي ستقسم الضفة.
في الغضون وصفت الأمم المتحدة قرار إسرائيل بشأن بناء مستوطنات جديدة في القدس الشرقية بالخطوة غير القانونية.
كشفت وزارة الدفاع السورية عن تعرض آلية عسكرية أمس لهجوم مجموعات من فلول النظام السابق في ريف اللاذقية من دون وقوع أي خسائر بشرية.
يجري الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين محادثات في ألاسكا اليوم وسط أمال أمريكية تحفها الشكوك بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، مصحوبة بعرض قدمه بوتين في اللحظة الأخيرة بشأن اتفاق نووي محتمل.
وأوضح وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف لدى وصوله إلى ألاسكا أن موسكو لا تتكهن بأي شيء في المستقبل ولديها حجج ومواقف واضحة سيتم عرضها في خلال القمة، مشيرا إلى أن جهودا كثيرة بذلت في خلال زيارة المفاد الأمريكي ستيف ويتكوف إلى موسكو للوصول إلى محادثات مفيدة.
المستشار الألماني شدد على ضرورة الاتفاق في قمة ألاسكا على وقف إطلاق النار. وفي الميدان الروسي الأوكراني أعلن الجيش الأوكراني ضرب ميناء أوليا الروسي في منطقة أستراخان ما أدى إلى إصابة سفينة محملة بأجزاء من مسيرات وذخيرة من إيران.
في الغضون أعلنت وزارة العدل الروسية أنها صنفت منظمة مراسلون بلا حدود الدولية التي تعنى بالدفاع عن حقوق الصحافة ومقرها فرنسا منظمة غير مرغوب بها، ما يعني حظر أنشطتها.
نقلت وكالة رويترز عن قناة تي آر تي التلفزيونية التركية أن الشرطة اعتقلت اليوم 40 شخصا من بينهم رئيس بلدية منطقة بيوغلو في وسط إسطنبول إنان جوناي في إطار تحقيق في ملف الفساد.
والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو غدا غائما جزئيا مع انخفاض إضافي ملموس في درجات الحرارة، ويتكون الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح أحيانا ما سيؤدي إلى ارتفاع موج البحر.
كان في هذه النشرة تنفيذ حص السلاح ينتظر خطة الجيش وحزب الله مواقف عالية السقف. الشيخ نعيم قاسم القرار الحكومي سيؤدي إلى حرب أهلية وأرجعنا النزول إلى الشارع إفساحا في المجال للتعديلات. موجة ردود على كلام قاسم لا للتهديد وللمقامرة بلبنان. قائد الجيش تفقد موقع الانفجار في مجد الزون وسقوط محلقتين إسرائيليتين في كل من بنت جبيل والخيام. الراعي في عيد انتقال مريم العذراء لإرادة صادقة باتجاه فكر وطني جامع. قرار القاضي شعيت هل يفتح الباب لاسترداد الودائع؟ تقرير يلقي الضوء. إسرائيل تستعد لاحتلال غزة على مراحل، وترامب يطلب من نتنياهو تسريع العمليات العسكرية. قمة ترامب بوتين حول أوكرانيا في ألاسكا اليوم، ولافروف لا تكهنات ونتسلح بحجج واضحة.
ختام نشرة الأخبار، استمعتم إليها من صوت كل لبنان.